الحمد لله القائل في كتابه: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه الذي زكاه الله سبحانه وتعالى وجعله خير خلقه، وأرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، ونواصل رحلتنا مع هذه الرسالة المباركة: التوضيح والإيمان لشجرة الإيمان. ولازلنا مع الأمور التي يستمد منها الإيمان، ومنها نتحدث اليوم حول معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا شك أنه لا يصح إيمان مؤمن ولا إسلام مسلم إلا أن يشهد للنبي صلى صح الإيمان إلا بها، ولا الإسلام إلا بها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمعاذ حينما أرسله إلى بلاد اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويعني مجمل هذه الشهادة أن نشهد أنه رسول الله حقا، وأن الله سبحانه وتعالى قد ختم به النبوة والرسالة، وأنه قد أوحى إليه كتابه، وأنه سبحانه وتعالى قد أمره أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأمره سبحانه وتعالى أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يجهر بما آتاه إياه، وأن يصدع به للناس جميعا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكذلك أيضا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أعطاه الله عز وجل من دلائل النبوة ومن الشمائل ومن الخصال والكمالات ما لم يعطه لأحد من خلقه. ولعلنا في لقائنا القادم يعني ندندن حول هذا المعنى. ومجمل هذه الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد الشهادة بأنه رسول الله وبصدقه أن نطيعه فيما أمر عليه الصلاة والسلام، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نصدقه في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه، معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية، ولا يعني أكمل ولا أبهى ولا يعني أعظم من وصف الله سبحانه وتعالى للنبي حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، والأوصاف الكاملة. فقد حباه الله عز وجل بخصال تحبب كل من رآه صلى الله عليه وسلم، إلا من طمس الله على قلبه وحال بينه وبين هذا النور وهذا الخير وهذه الكمالات التي حباه الله عز وجل بها. يقول الشيخ: فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه صلى الله عليه وسلم، وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فيعني لو كانوا لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم لربما كان هذا مبررا لإنكارهم ولتكذيبهم ولعدم تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما وهم يقرون بصدقه وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وفي بداية دعوته، حينما قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تغير عليكم كنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط. فكيف كان بهذه المثابة عندهم؟ ثم هم ينكرون ما جاء به صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم: أنا رسول الله وأبلغكم عن الله سبحانه وتعالى. فأم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ بلى، قد عرفوه، ولكن أخذتهم حمية الجاهلية وسهواهم الشيطان. أي فمعرفة ممن آمن به. يبقى معرفة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن مؤمنا فإن هذا داعية لأن يؤمن لما يرى من يعني كريم خصاله ومن صفاته العظيمة ومن صدقه ومن أمانته ومما أحباه الله عز وجل به. وفضلا على ذلك، من آمن فإنه كلما جدد معرفته وتأسى واقتدى وأحب وعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا شك يجدد هذا الإيمان ويزيد في هذا الإيمان إن شاء الله عز وجل. وقد قال الله تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأقسم الله تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق بقوله: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة. فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا أعظم قدوة لنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه هو الوحيد الذي تمثل القرآن كما ينبغي أن يتمثل وعمل به كما ينبغي أن يعمل به. ويعني لم تجد أمنا عائشة وصفا أعظم حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن كانت هذه الآية قد جاءت في سياق الفيء والغنائم وغير ذلك، لكن أهل العلم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنعم، هو ما أمرنا به في أمر الفيء والغنائم نعمل به، وما نهانا عنه انتهينا، وهكذا في كل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم وفي كل ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا، وهذا المنادي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لكل من حمل ميراث النبوة واقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم وانتصب لدعوة الخلق أن يتخلق ما استطاع من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأن يتمثل هديه صلى الله عليه وسلم حينما يدعو إلى الله، يعني يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلق بخلقه ويقترب من عمله ويدعو إلى دينه الذي كان يدعو إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله. فآمنا أي إيمانا لا يدخله الريب ولا الشك. ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يتقرب أو يتقرب العبد به إلى الله، ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات، ويعني ينيلهم المطالب العاليات. فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آمين. فإننا نتوسل إلى الله عز وجل بإيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم واستجابتنا له ما أطقنا وما استطعنا، نتوسل إليه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما زلت به القدم وما فرطنا به من الذنوب وما تجاوزنا به أمر الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق، مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى من وجهه الكريم يعني يعرف أنه ليس بوجه كذاب. ولعل الشيخ رحمة الله عليه يشير إلى ما رواه ابن ماجه وغيره، والحديث حديث صحيح، أنه قال: لما يعني قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس يقولون: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانجفال هو الاتجاه إلى ناحية بسرعة، فكأن الناس يتسابقون أيهم يصل أولا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة، فكانت هجرته رحمة ونصرا له من الله، وجبرا لخاطره وخاطر أصحابه، وكان من يعني عز الإسلام بعد ذلك في المدينة ما كان. يقول: فجئت في الناس، وفي بعض الروايات: فكنت مع من انجفل، يعني برضو أصابه من السرعة والمسابقة. احنا عارفين أن عبد الله بن سلام كان من أعظم أحبار اليهود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت عنده يعني معرفة عظيمة بصفاته صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري وغيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ما يأكله أهل الجنة، والولد كيف ينزع إلى أبيه أو أمه، وغيرها من هذه المسائل، اللي يريد يعني أن يتأكد ويستوثق من هذه العلامات التي قرأها في كتابه، والتي أكد الله عز وجل وجودها في التوراة والإنجيل، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم يعرفونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. فلا يكاد الإنسان طالما أنه صحيح بعقله مستقيم في تفكيره أنه يعني يذهل عن ولده أو يشتبه ولده عليه بغيره. فكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتبه على علماء اليهود والنصارى، وإنما أنتم تعرفون أن كثيرا من الناس قد يعرفون الحق ولكنهم يعملون بخلافه لأمور خارجة عن طلب الحق، وكل الأمر لله سبحانه وتعالى. يقول: فكنت مع من انجفل. يقول: فلما تبينت وجهه، فلما تبينت وجهه، وفي رواية: فلما استثبت من وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لا يمكن لهذا النور على هذا المحيي العظيم وجه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتلبس بكذب لا على الناس ولا على الله سبحانه وتعالى. وكان أول ما قال عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. يقول: وقيل لبعضهم: لما بادرت إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عن، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته، فبادر إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يأمر به وما ينهى عنه، استدل بذلك أنه من أعظم الرسل واعترف بذلك اعترافا جليا، ولكن منعته الرئاسة وخشية زوال ملكه عن أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، كما منع كثيرا ممن اتضح له أنه رسول الله حقا، وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. ولذلك فقد روى البخاري ومسلم يعني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تحدث هرقل إلى وفد قريش وفيهم أبا سفيان قبل أن يسلم، حيث قال هرقل للترجمان: قل له، أي لأبي سفيان، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ما بعث الله عز وجل رجل غير طاهر النسب ولا وضيع النسب، وإنما يكون في نسب قومه حتى لا ينشغل الناس عن يعني ما يدعوهم إليه هذا الرسول أو هذا النبي بذكر النسب، وهذا أمر ذو بال ويأخذ حيزا من تفكير الناس عادة. وكذلك أيضا: وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول أو هذا القول قبله لا قلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ويعني الحقيقة أسئلة قوية ومباشرة ومحاصرة، وهرقل يعرف العداوة التي بين أبي سفيان وإن كان ذو نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبينه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فلم يدع له فرصة أن يعني إيه من هذه الأسئلة المباشرة التي هي في الصميم حتى يحيد عن الجواب الذي يريد أن يستوثق به هرقل ويطلع على ما عنده ليقارن هذا بما عنده من علم الكتاب، وكان من أحبارهم أيضا وعلماء النصارى. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. عادة الأشراف لو أسلموا وأمنوا يكونون في أواخر الناس لتعلقهم بالرئاسات والأموال وحظوظ الدنيا والوجهات، لكن الضعفاء أقرب إلى الفطر دائما، والفطرة تدعوهم إلى اتباع دين الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والعفاف والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك فإن هذا الرجل مع تمام معرفته بنبينا صلى الله عليه وسلم ضن بملكه الخبيث، وآثر الرئاسة على ما يعلمه من صدق نبوة ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ في نهاية هذا الفصل: وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل، ولا يرون لها قيمة حين يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. وبهذا الأمر ينتهي لقاؤنا اليوم، على وعد إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى أن ندندن حول بعض ما حباه الله سبحانه وتعالى، أو ما حب الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم من دلائل للنبوة ومن شمائل وخصال أكرمه الله سبحانه وتعالى بها وفضله على من سواه من خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بمدد الإيمان، وأن يقوي أسباب استمداد الإيمان في قلوبنا وجوارحنا. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.